مسألة هل الزوج للجهور أم لا؟ ذكر الحديث الأول رضوان الله تعالى عليه أنه يجوز لكنه مكروه كراهة شديدة جدا، وهو الأشهر من القولين ومن الروايتين. ذكرنا بأنه 9 روايات منقولة تدل على الجواز، 8 منها من طرق الشيعة والتاسعة من طرق العامة، وكلها تدل على الجواز، و 12 رواية تدل على عدم الجواز، 10 منها منقولة في كتب العامة و3 روايات في كتب الشيعة. ولكن كل الروايات الدالة على الجواز وعدم الجواز المنقولة عن طريق العامة والخاصة كلها ضعيفة السند حسب ما ذكره الشهيد في المسالك، لكنه تراجع عن هذا الكلام وحكم بصحة رواية واحدة من الروايات الدالة على الجواز، وهي صحيحة ابن أبي عفور أو عبد الله ابن أبي عفور. هذا من جهة الرواية. أما من جهة الآيات، فدل القائل بالجواز أي بجواز رفع الماء في الدبور بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نساؤكم حق لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وفسرت النا بأي مكان. طبعا النا تأتي في لغة العرب بمعنى أي مكان. أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم أي من أي موضع شئتم، أي من القبل أو الدبر، لأن القبل مكان والدبر أيضا مكان. وكذا فسرت الآية. ها؟
شنو الزمان؟
لا، أنا في الواقع تأتي للمكان، للزمان لا تأتي. نعم، قيل بأن أنا تأتي بمعنى كيف، يعني كيف شئتم، والدليل على ذلك قول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في قصة مريم: وأنا يكون لي غلام، أي وكيف يكون لي غلام. فأنا تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى أي مكان، لكن المستدل بالآية على الجواب فسر أنا بأي مكان وأي موضعين، إما غفل أو تغافل عن ورود هذه الكلمة بمعنى كيف. فأما من جهد الزمان فلا. على كل القائل بالجواز تمسك بهذه الآية، والقائل بعدم الجواز أيضا تمسك بالآية، لأنه أوضح الاستدلال بأنه شبهت النساء بالحر، والحر المقصود به هو واضح البذرة حتى تزرع، فالمرأة تكون من قبيل الأرض، الأرض توضع فيها البذرة حتى تزرع، المرأة أيضا لابد أن تكون من هذا القبيل، أي توضع البذرة حتى تزرع، وواضح أن البذرة مثلا أين توضع. وإذا شبهت النساء بالحرث بعد النتيجة تكون واضحة: نساؤكم حرث لكم. بل الآية تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الحرث فيصح له أن يذهب من هذا الطريق، من هذا الطريق، من ذاك الطريق، لكن المقصود واحد. فقيل بأنه بالنسبة للمرأة أيضا يجوز لك أن تقع القبل من القبل والقبل من الدبر، لكن المقصود واضح، يعني النتيجة واحدة. قيل هكذا، يعني القائل على كل حال بعدم الجواز أيضا تمسك بالآية. خب، هذا بالنسبة للاستدلال بالآيات القرآنية. والوضع في دبرها مكروه كراهة شديدة، كراهة مغلظة، من غير تحريم. طبعا الأشهر بين الشيعة عدم الحرمة، لكن أفتى بالحرمة جماعة من الأصحاب، ابن حمزة وغيره. على أشهر القولين يعني الأشهر من القولين هو القول بالجواز لا عدم الجواز، وعلى الأشهر من الروايتين لأن رواية الجواز أشهر من رواية عدم الجواز. تبين سيدنا؟ وظاهر آية الحاد، ونستدل أيضا بظاهر آية الحاد على الجواز. تفضل.
هي تقول أن الشكم على الطائرين بالطول الأول يعني أي مكان، فهي عم تقول أن أمر وقطع ما
توجوه
هنا وقل مراتب الأمر الاستحباب يصير أن المستحب لمنزلة
الدول. بالنسبة لمثلا القبول نلتزم بالاستحباب، بالنسبة للدبر بما أن الأمر وارد في مورد توهم الحاضر، الأمر الوارد في مورد توهم الحاضر لا يدل إلا على الجواز من قبيل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لا يدل لا على الوجوب لا على الاستحباب. احتمال أن مثلا من الخلف حرام بعد هذا التوهم موجود، توهم الفرق موجود، ولذا الرواة كانوا يسألون من العلم توهم الحظ موجود. وظاهر رواية الحظ، وفي رواية سلية عن الصادق عليه السلام يحرم لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال محاص النساء على أمتي حرام. الشهيد يقول أولا سند الرواية ضعيف، ثانيا سلمنا أن السند تام، لكن الرواية يعارضها رواية أخرى تدل على الجواز صريحة، وهو مع سلامة سنده إشارة إلى أن السند ليس بسليم، محمول على شدة الكراهة جمعا بينه أي بين رواية سليم وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحة. في الواقع يعني الشهيد يريد أن يقول بأن رواية ابن أبي يعفور نص في الجواز، وهذه الرواية ظاهرة في القرنة، والجامع بين الظهور والنص إنما هو بحمل الظاهر على النص، حرام أي مكروه لا أنه حرام، ولا يستقيم هذا الجامع إلا بالقول وبدعوى أن كلمة حرام ظاهرة في الحرمة، وأما إذا قلنا بأن كلمة حرام نص في الحرمة ورواية ابن أبي يعفور أيضا نص في الجواز، فالجامع العرفي بين الروايتين لا يمكن ولا يصح هذا الكلام. والمحاش جمع محشة وهو الدبر، ويقال أيضا بالسين المهملة أي المحاس، كني بالمحاش عن الأدبار كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط، لعل الحشوش هم من جهة أنه كما ينقل عن ابن العتيق فأن العرب في الزمان القديم كانوا يتغوطون في البساتين، فالحشيش كان موجود ولذا عبر بالحشوش من هذا الباب، كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط فإن أصلها الحش عفواً الحش بفتح الهاء المهملة وهو الكنيف، وأصله البستان لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين كذا في نهاية الأثير لأنه سماد معه. ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرطين، هل يجوز العزل عن الحرة أم لا؟ يفتي بعدم الجواب إلا إذا اشترط الرجل على زوجته أن يعزل عنها متى ما شاء العازل، فإذا اشترط جاز له ذلك، فإن لم يشترط لا يجوز له العازل إلا برضاها، لأن العازل منافي لحكمة النكاح، يعني الله سبحانه وتعالى شرع النكاح لجهة الأولاد وتكثير الناس، صحيح؟ فإذا الحكمة هي هذه فالعازل على خلاف الحكمة، لكن في الاستدلال وهم، لأنه إن كانت هذه الحكمة هي المانع من جواز العزل حتى مع إذنها ينبغي أن نقول بعد من الجواز، لأنه حتى في صورة الإذن الحكمة تنفرد، إذا أذنت ستحقق الحكمة أم تنفرد الحكمة، لو سلمنا بأن الحكمة هذا المعنى، فهذه الحكمة في الواقع وإن سلمنا وجودها، لكنه لا نسلم أنها تقتضي المنع والتحريم. وإلا في صورة الإذن كما قلنا أيضا لا بد من الحكم بالتحريم، في صورة الاشتراط أيضا لا بد من الحكم بالتحريم، بل نقول هذا شاب مخالف للكتاب لأنه على خلاف الحكم ولا يلتزم به. ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك، أي بغير شرط العزل، بغير اشتراط العزل، هذا العقد، لأن الشرائط المذكورة في العقد واجبة الوفاء، خارج العقد لا يجب الوفاء لها. لمناطاته، أي لمناطاة العزل، لحكمة النكاح وهي الاستياب، فيكون أي العزل منافيا لغرض الشارع وهو الاستيلاد وتكثير الناس وتكثير أمة محمد مثلا صلى الله عليه وسلم. والأشهر الكراهة، الأشهر أنه لا، العزل مكروه وليس بحرام لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العازل، بس عن أحدهما يعني عن الإمام الباقر أو الصادق، لأن محمد بن مسلم من أعظم الرواة وكثيرا ما سمع من الباقر والصادق، فبعض الأوقات يشتبه لا يعرف أنه سمع هذا الحديث من الباقر أو من الصادق عليهما السلام، فيقول عن أحدهما أنه سأله عن العازل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك. إذن الإمام عليه السلام لم يحرم وإنما قال إني أكره ذلك، أكره يعني مكروه يحرم. حمل على كيلو يعني مقصودكم ان تناول هذه الاقراص يجوز او لا؟ يعني تقولون قضي الحكم الذي يذكر بالنسبة للعازل هل يجري بالنسبة لا ما يجري، يعني لو سلمنا الحرم بالنسبة للعازل الرواية تقول بان العازل حرام، اما مثلا القرسم حرامون هاي بعد قياس يحتاج. لو سلمنا هذه الحكمة بدي يكون التزم بها، لكن قلنا في الحكمة ما فيها. وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يشترط عليها حين يتزوجها، فإذا اشترط جاز يعني. والكراهة الظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، المكروه الذي لا يمنع من النقيض والمكروه، والذي يمنع من النقيض هو الحرام، لأنه تارة منع وتجويز أي كراهة، تارة منع من دون تجويز يعني منع مانع من النقيض وهو التجويز فحرام. أما الكراهة فمرجوحية من دون مانع من النقيض، النقيض يعني هو الفعل لا منع من الفعل فيجوز. والكراهة ظاهرة يعني إذا عبر بأن هذا الفعل مكروه، فالمستفاد من كلمة مكروه أن هذا فعل مرجوح عند الشارع وليس براجح وليس بمتساوي، مرجوح لكنه مرجوح من دون أن يمنع الشارع من نقيض هذا الشيء. الذي حكم بكراهته مثلا الذي حكم به هو المان، النقيض هو الفعل، من دون منع من النقيض يعني من دون منع من الفعل، لأنه على مسلك القدماء الأحكام الشرعية مركبات على خلاف المتأخرين. مثلا الوجوب يقولون أمر بالفعل ومنع من الترك، الحرمة نهي عن الفعل وأمر بالترك، لاحظتوا؟ أما الاستحباب والكراهة، الاستحباب أمر بالفعل من دون منع من الترك، الكراهة نهي عن الفعل من دون منع من الفعل، فالحكم مركب من دون منع من النقيض. طبعا المتأخرين يقولون أن الأحكام الشرعية بساطة، والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، ليست ظاهرة بل حقيقة فيه، مكروه ظاهر في المرجوح ليس بظاهر بل حقيقة ونص في المرجوح الذي لا يمنعنا النقيض. فلا تصلح حجة للمانع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها. جواب عن إشكال. إن قلت لا شك في أن الكراهة أطلقت في الروايات على لسان الأئمة عليهم السلام أطلقت على الحرمة، يعني استخدموا كلمة الكراهة وقصدوا بها الحرمة، فأيضا كلمة الكراهة هنا تدل على الحرمة. يقول الأصل في كلمة الكراهة أنها موضوع عليه المرجوح الذي لا يمنعنا النقل، فإذا استعملت الكلمة في غير هذا المعنى فهو استعمال مجازي لا يعني جره إلى جميع الاستعمالات. نعم، استعملت الكلمة بمعنى الحرام في لسانهم عليهم السلام، ولكن ذاك استعمال مجازي ولا يصار إليه إلا بعد قيام القرينة، والقرينة مفقولة هنا، فلا بد من حمل الكلمة على المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو المرجوح الذي لا يمنع من نقيضه. بل حقيقة فيه فلا تصلح حجة، فلا تصلح يعني الكراهة حجة للمانع يعني للحرمة، من حيث يعني من جهة أنها أطلقت على التحريم في بعض مواردها. فلا تصلح الكراهة هو صحيح التي هي الكراهة بعد، ولكن ضمير الفاعل هو الكراهة في بعض مواردها، فإن ذلك أي هذا الإطلاق على وجه المجاز. إن قلت لا ذاك الإطلاق على وجه الحقيقة، ما الواقع بأن ذاك إطلاق مجازي، ندعي أن ذاك إطلاق حقيقي، هذا أيضا إطلاق حقيقي، ذاك حقيقي وهذا حقيقي، أي استعمال كلمة الكراهة في المكروه الاصطلاحي استعمال الحقيقي، في الحرمة استعمال الحقيقي، هذا حقيقي وهذا حقيقي، فالنتيجة أن الكلمة مشتركة لفظا بين معنيين. وإذا صارت الكلمة مشتركة فلا يمكن إثبات هذا المعنى أو ذاك المعنى إلا بالقرينة، والمفروض أن القرينة مفقودة، لا قرينة على أن المقصود هو الحرمة، ولا قرينة على أن المقصود هو الكراهة الاصطلاحية، فتصير الرواية مجملة لا تدل على حرمة ولا على كراهة اصطلاحية، فتبقى الصحيحة الدالة على الجواز بلا معارض، أيضا صارت النتيجة هي الجواز. وإذا قلنا بأنها تدل على الكراهة الاصطلاحية فأيضا لا تزاحم الجواز، فالنتيجة متحدة. وعلى تقدير الحقيقة، يعني لو سلمنا بأن الحرمة من المعاني الحقيقية لكلمة مكروه، اشتراكها يعني تكون الكلمة مشتركة بين المعنيين وهما الحرمة والكراهة الإصطلاحية، الاشتراك يمنع من دلالة التحريم، يمنع من دلالة الكلمة على التحريم، حينئذ متوقفة على القرينة والمفروض عدم القرينة، فيرجع إلى أصل الإباحة. ولكن هنا بعد تصامح من الشيء، لا يرجع إلى أصل الإباحة بل يرجع إلى الرواية الدالة على الإباحة، لا مو مرجع للأصل العملي لأن الرواية موجودة. على كل، قبل الدخول في الحكم التالي نذكر بنقطة، وهي أن الشهيد بنى على أن كلمة الكراهة التي ترد في لسان الأئمة سلام الله عليهم أجمعين تدل على الكراهة الاصطلاحية، وفيه شك شديد، لأن كلمة الكراهة تدل على المعنى الاصطلاحي في لسان العلماء والفقهاء، هذا معنى محدث واصطلاح جديد، الكراهة هو المرجوح الذي لا يمنعون النقيض، هذا اصطلاح استحدثه الفقهاء، وأما أن الأئمة عليهم السلام يستعملون هذه الكلمة بمعنى الكراهة الاصطلاحية لا دليل على ذلك. نعم، الكلمة إذا وردت في لسان الفقهاء فهي تعني المعنى الاصطلاح، لكنه اصطلاح مستحدث بأي دليل؟ لن ندعي بأن الكلمة في لسان الأئمة عليهم السلام أيضا تستعمل بالمعنى الاصطلاحي، لا دليل على ذلك. ومما يزيد في الطين بلاء رواية مروية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقول بأن إن عليا عليه السلام كان لا يكره المباح. أكو عندنا هيجي رواية لا يكره المباح، يعني إذن كل ما هو مباح فليس بمكروه. إذن كيف يمكن تفسير المكروه هنا بالمباح المهجور، مع أن المباح عندهم ليس بمكروه لهم؟ فقال أن الشهيد فسر المكروه بالمكروه الاصطلاحي، والمكروه الاصطلاحي مباح، وهم ذكروا بأن المباح ليس بمكروه لنا. إذا هذا التفسير في غاية الإشكال.
إذا معنى اللغوي المعنى اللغوي
في الواقع يمكن المعنى اللغوي واضح، مكروه يعني الاشمئزاز النفساني من هذا الشيء، عدم الرغبة في الشيء. يعني لو ثبت أن الكلمة لم تستعمل في المعنى الاصطلاحي في لسان الأئمة فمكروه لا بد من حملها على الحرمة في تعابيرهم إلا إذا قامت القرينة على الخلاف. لمقتضى هذه الرواية أنهم لا يكرهون المضاف، فإذا كرهوا فليس بمضاف. لا، ما نحتاج إلى أنه يوجد في كلامهم أنهم لا يكرهون المكروه. هذا الرواية التي تكون أن مثلا لا أن عليا لا يكره المضاف، فالنتيجة هي كل مباح لا يكره وكل ما يكره ليس بمباح. لا، خاص لهم لما الإمام يقول وأما الحر فإني أكره، أنا أكره، ينسب إلى وحيث يحكم بالتحريم، يعني إذا حكمنا بحرمة العاد وعزل عنها من دون إذن ولا اشتراط فيجب على هذا الزوج أن يدفع الدية 10 دنانير إلى هذه الزوجة. يعني في هذا العصر بعد المرأة تحصل هواية من هذا السبيل. وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النصف لها، أي للمرأة خاصة، يعني لا للأمة، 10 دنانير. ولو كرهناه، يعني إذا حكمنا بالكراهة لا بالحرمة، فهي على الاستحباب، يعني فالدية لا تجب، بل الدية على الاستحباب، تستحب الدية ولا دليل على الاستحباب. واحترز بالحرة عن الأمة، لأنه قال ولا يجوز العزل عن الحرة، واحترز به عن الأمة، فلا يحرم العزل عنها أي عن الأمة إجماعا وإن كانت زوجة، لأن الإنسان قد يتزوج بأمته، وإن كانت زوجة فلا يحرم العزل عنها. ويشترط في الحرة الدوام، فإذا كانت متمتع بها فلا حرمة في العزل عنها، فلا تحريم في المتعة. ويشترط في الحرة أيضا عدم الإذن، فلو أذنت الحرة انتفى أيضا، يعني الحكم متقدم. يعني المولى لا يجوز له أن يعقد على أمته، لا لا تصير حرة، أما ومعقود عليها لا تنافي ولا تمام. بالنسبة للمتقدمين يرون بأن الأمة تكون زوجة لمالكها ولا تنافي بين أن يكون مالكا لها وأن تكون زوجة. الكتاب
على عدم
الاجتماع. إذا قلنا بعدم الاجتماع فلي
إذا بعض الأحيان ولا لك
هذا لا يدل على العدم، الفعل مبهم لعله حتى أن يحررها أولا ثم يتزوجها، الفعل مبهم. بل وكذا خب بالعكس، إذا المرأة أرادت أن تعزل لا الرجل، هل يكره لها ذلك؟ يقول وكذا يكره لها العزل يعني عن الزوج بدون إذن الزوج. وهل يحرم؟ يحرم لها العزل لو قلنا به فيه، يعني لو قلنا بأنه يحرم في الرجل، إذا قلنا يحرم على الرجل العازل، فهل نقول يحرم على المرأة العازل؟ مقتضى الدليل الأول يعني مناقض حكمة النكاح وهي الاستيلاء بني بعد، لأنه سواء الرجل عزل أو المرأة عزلت مناقض للحكمة الحقة، يقول نحكم بالفرض. مقتضى الدليل الأول ذات يعني حكم الفرض. والأخبار خالية عن، وأما الأخبار فلا تدل إلا على حرمة العزل لو سلمنا ذلك بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلم ترد رواية تدل على ذلك. بدي خيار. ومثله القول في دية المطلقة. إذا عزلت المرأة وصار هذا العزل سببا لخذف الرجل نقطته في خارج الرحم، فهل يجب عليها أن تدفع الدية للزوج 10 دنانير أو تعطى مثلا 20 دينار؟ هل يجب؟ لا دليل على ذلك، والقياس باطل عندنا. ومثله القوم في دية النصلة، يعني إن أخذنا بالحكمة وهي حكمة النكاح وكذا يكون نحكم بأنه نعم يجب عليها أن تدفع الدية للرجل. إن أردنا أن نرجع إلى الأخبار فالأخبار خالي عن الحكم بوجوب الدية على المرأة لزوجها إن كانت هي العازلة، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر والمعتبر في الوجوب مسمى بعاد وهو الموجب للقوس، يعني انتقال فتامي، ولا يشترط الإنذار ولا يكفي الدبور، المطلب واضح ما يحتاج لتوضيح. الذي وكذا لا يجوز الدخول قبل اكمالها 9، قبل ان تكتمل 9 سنين هل يجوز ان يدخل بها زوجها ام لا؟ يقول لا يجوز. واذا دخل يعني قبل اكمالها 9 سنين هلالية يعني لا شمسية مثلا، فتحرم عليه مؤبدا لو اقضاها يعني قبل 9، بعد لا يجوز لها أن مثلا يجامعها إلى يوم القيامة، بعد يوم القيامة مولا فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها بالبعض. خب الإفضاء ما هو؟ اختلفوا في تفسير الإفضاء، فسر الإفضاء بأن طير مسلك البول والحيض واحدا وهو الأقرب، التفسير ذلك الإفضاء أو يعني صير مثلك الحيض والغائض على الهيض، تفسير قليل بعيد جدا. وهل تخرج بذلك من حبالته؟ يعني إذا أفضاها قبل التاس وصارت عليه حرام مؤبد هل تنفصل عن كهرب؟ يقول لا، هي زوجة ويجب عليه أن ينفق عليها، لكنه لا يجوز له أن يفعل كذا. زوجة يجب أن ينفق عليها بيت طعام ملابس كل شيء إلى أن يموت هو أو تموت هي. بل الحجاب ظاهرا صافر، ظاهرا بعد صافر الحجاب. وهل تخرج بذلك من حبالته؟ قولان أظهرهما العدم يعني لا تخرج. وعلى القولين سواء قلنا تخرج أو قلنا لا تخرج، الإنفاق واجب على كل حال، حتى إذا فرضناها مطلقة، كل مطلقة يعني كائنة يمكنه أن يطلقها، نعم لو شاء ذلك. وعلى القولين يجب الانفاق عليه حتى يموت احدهما. وعلى ما اخترناه يعني بناء على الرأي المختار، وهو انها لا تخرج من الزوجية والحبالة. حينئذ اذا هذه كانت الرابعة فلا يجوز الخامس، فلا يجوز له ان يتزوج باختها ايضا لانها زوجة. وعلى ما اخترناه يحرم عليه اختها والخامسة. مثلا الوقت الدبور وسائل الاستنتاعات هم حرام. شهيد يقول بأنه وجهين في المسألة، وجه يقول بالجواز، وجه آخر يقول بعدم الجواز، لكن الأظهر عدم الجواز، لأنه ظاهر أن المقصود عدم الاستنتاع لا خصوص القبول. وهل يحرم عليه وضع في الدبور والاستنتاع بغير الوقت؟ أجولهما ذلك. مقتضى بقاء الزوجية جواز هذه الأمور إن لم يرد الناس بالحرمة، وإلا بعد اجتهاد في تبال الناس ليس على مذهب الشيعة. ويجوز له طلاقها. لا النظر ليس بالاستمتاع، الاستمتاع في لسان الفقهاء تعسر. يقول ويجوز له طلاقها، يجوز له ان يطلق، كان هذا الطلاق طلاق بائن وليس طلاق رجعي، مع ذلك الانفاق يجب على كل حال. اذا طلقها وتزوجت بغير هذا الزوج ايضا يجب ان ينفق، منفق موجود بعد مثلا تكون بعد عن الانفاق. يقول العجوان انه مثل بأم يجب، ولو تزوجت بغيره أي بغير الزوج الأول الذي أطلق ففي سقوطها وجهان، وجه يقول للسقوط وآخر بعدم السقوط. فإن طلقها الثاني، زوج الثاني طلقها، هل يجب عليه أن يجري عليها الإنفاق من جديد لو كان لا يجري حينما كانت زوجة للزوج الثاني قبل أن يطلقها الزوج الثاني؟ يقول نعم، لابد أن يبتدئ من جديد بالإنفاق. فإن طلقها الثاني ضائنا لا رجعي، لا رجعي، الرجعية زوجة عادت يعني النفقة
بعد
انتهاء العدة، بل يصير باينة تبين. وكذا لو تعذر انفاقه عليها لغيبته، يعني هي لا زالت زوجة للزوج الثاني لكن الزوج الثاني مسافر ما موجود حتى ينفق عليها، اذا تعذر على الزوج الثاني الانفاق عليها لغيبة او غير ذلك، عجز فقر غير ذلك، يجب عليه أن ينفق عليها. وكذا لو تعذر يعني حتى في حين الزوجية يجب الإنفاق. طب إذن لماذا سابقا قال وجهان؟ وجهان فيما إذا لم يتعذر، زوج الثاني ينفق وجهان، أما إذا تعذر بعد ما هو وجهان يجب الإنفاق. وكذا لو تعذر إنفاقه عليها أي إنفاق الزوج الثاني عليها لغيبة أو فقر، مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقة، احتمال أن نقول أصلا يجب على المفضي وهو الزوج الأول أن ينفق عليها سواء تعذر على الثانية الانفاق أم لم يتعذر، لا هو موجود صحيح سالم جاي ينفق على زوجته، مع ذلك يجب على المفضي أن ينفق عليها سواء تعذر أم لم يتعذر، هذا معنى الإطلاق. أن ينظر إليها، بل الظاهر أن النظر يجوز، وأن لا زوجة لا يجوز النظر ولا الاستمتاع مطلقا من زوجها بي. ولا حكم من أحكام الزوجة باقي بعد، هاي بعد ليست بزوجة بعد الطلاق، يعني الأول طلق ثم الثاني تزوج، هذا لا الانفاق يجب بحكم الشارع، بدليل الروايات ما احتمال وجوبها على المبغي مطلقا سواء تعذر على الاول ام لم يتعذر لاطلاق الناس نص مطلق فنتمسك باطلاقه للحكم بوجوب الانفاق مطلقا ولا فرق في الحكم المتقدم بين ان تكون البنت التي افضاها الزوج بل زوج له بالعقد الدائم او بالعقد المنقطع في الحكم بين الدائم والمتمتع بها. طب اذا افضى اجنبية يعني زنا لا يعني هذه الاحكام المتقدمة ليست مختصة بالزوج الدائم بالزوجة الدائمة بل تجري حتى في الزوجة بذي المنقطعة وليست بالدائمة غير الدائمة. وهل يثبت الحكم في الأجنبية؟ وإذا كانت أجنبية مثلا يعني زنا ببنت أقل من 6 سنين مثلا قولا قول يقول بأنه نعم كل الأحكام المتقدمة الحرمة الأبدية وجوب الإنفاق كذا 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 إلى آخر. القول الثاني يقول لا هذه الأحكام المتقدمة مختصة بالزوجة ولا تجري في حق الأجنبية فلا حرمة أبدية على هذا الأساس ولا وجوب للإنفاق. قولان أقربهما ذلك
الحرمة الأبدية
يعني حتى بالنسبة للأجنبية الحرمة أبدية تثبت في التحريم المؤبد دون النفقة وأما النفقة لا فلا يجب الإنفاق لأنها ليست بزوجة مثلا شيء نعلم هل
تستطيع
إذا أكثر من 6 سنين أفضل هم فرمة أبدية
يعني مثلا أكبر من 6 سنين ما ذلك أن تبقى
ها؟
الإمكان
بلي من امكانه اذا افضل ما في شيء بعد
يعني
مو
شرط
يكون اقل من كذا يشرط هو في اول الحكم لانه ادري قال اقل من 6 سنين والا اذا تزوجها مثلا 12 قال انا اريد اقول 12 سنه مثلا ام لا يجوز له؟ وفي الامى الوجهان الوجهان المذكوران بالنسبه للاجنبيه تردان في الامى يعني هل يحرم عليهم اذا افضى الامى قبل 6 سنين امى نفسه مثلا هل يحرم تحرم عليهم مؤبدا هل يجب عليها ان يجري الانفاق عليها دائما الوجه ولكن الامى اولى بالتحريم بالنسبة للاجنبية لما لان الاجنبية اجنبية محضة فهي بعيدة عن الزوجة قبل 6 سنين اما الامى تعتبر شبه الزوجة وليست بمثابة الأجنبية فالحكم في الأمة أقوى من الحكم في الأجنبية ويقوى الإشكال يعني ويزداد الإشكال بالنسبة لقضية الإنفاق في الأجنبية احتملنا وجوب الإنفاق أما هنا لا أكثر من الاحتمال نفتي بوجوب الإنفاق ولا سيما إذا حررها قال لها أنتي مثلا حرة فلما صارت حرة وهي زوجة يجب عليه الانفاق عليها ويقوى الاشكال في الانفاق لو اعتقها
وهي زوجة ولا مجرد انت
لا عفوا مجرد ولو افضى الزوجة بعدت ففي تحريمها وجهان اجودهما العدد طبعا قال بعد التسع لنا لان بعض الروايات اشتملت على التحديد بعشر سنين لكن هذه الروايات لا يعمل بها ولذا يقول الأجود العدم وأولى بالعدم يعني بعدم ترتب الأحكام السابقة ومنها تحريم إفضاء الأجنبي كذلك يعني بعد كان على أن يقول الأجنبية ولكن أيضا وفي تعدي الحكم إذا مثلا أفضاها بغير الوعد بشيء آخر وسيلة أخرى مثلا وبالوسائل كثيرة هم الأحكام المتقدمة تترتب أو لا يقول وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوعد إذا كان أجرهما العدس على قياسهما يمكن لأن الروايات وردت في خصوص الإفضاء بالكذا مثلا أجرهما العدس وقوفا فيما خالف الأصل على مورد الناس وإن وجلت الدية في الجميع إذا حصل الإفضاض بأي وسيلة قبل الذات الدية الكاملة تجب لها، هذا لا شك فيه، وإن وجبت الدية في الجميع. خب حكم آخر، يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلان، بل يعني يرجع من السفر في الليل، هاي يكون ما يدخل على أهله مثلا. ها؟ حتى بالنسبة للأجنبية. إيه حتى بالنسبة للزوجة، نعم. دليل حتى بالنسبة للزوجة. إيه. فيكون يروح في الحرم مثلاً، مثلاً ينتظر يصير الصبح ثم مثلاً يروح البيت. طبعاً يكره أن بعض الناس يتصورون يعني المقصود أنه يدخل حتى يفعل فعلاً، مو هي المقصود ها. أصلاً طارق الباب مكروه. لماذا ذكروا هذا الحكم في باب النكاح مو معلوم؟ قضية ما لها علاقة بباب النكاح. أصلاً طارق الباب بالليل لو يخافون مثلاً كذا، لا سيما في الزمان القديم لصوص هواية كذا مجرمين سام موجود. ويكره للمسافر أن يطرق أهله، أن يدخل إليهم من سفره لله. وقيد أي وقيد هذا الحكم بعض الأصحاب بعدم إعلامهم بالحال. أما إذا اتصل بالهاتف ساعة واحدة بالليل أنا أوصل مثلا، لا بعد ماكو كراهة. لا يطرق أهله يأتي ماكو. إذا يأتي أهلها مو معناته أنه يأتي ذاك الإتيان، يأتي يعني يجي. اي بل ها؟ اي اطلق، ولكن ليس من الواضح ان يكون المقصود به هنا هذا. فصرخ بي تفاصيل في العالم كثيرة. ها؟ اي ظاهر المطلب انه اذا اكو عنده مفتاح بعد الكراهة ما تشير، لان الطارق يطرق ظاهر هكذا. وقيده بعضهم بعدم مولانا اعلامهم بالحال، والا لم يكره ماكو كراهة. الطارق اي وارد، ولكن استعمال الطارق في الجماعة قليل. اذا لا صدق اذا الطارق هو الجماع مثلا، هم معناته انه دائما بالليل يكون ما يطرق بمعنى الجماع ولا يلتزم به احد، هم معناته انه لا بعد اذا فسرنا شو يقرأ المزارع يعني مقصود بالنسبة للعمل. إذا صح التفسير إذا صح التفسير حتما فالحكمة موجودة طبعا. ولكن قضية التهيؤ سهلة. وإلا لم يكره، والنص مطلق. أما النصوص مطلق لا تقيد الكراهة بما عدا صورة الإعلام، لا إعلام حصل أم لم يحصل مكروه. روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. وفي خب يعني إذا تعب الثمانية سبعة ونص مكروه، إلى الصبح يروح مثلا أو لا، بحيث أنهم بعد ناموا غلقوا الأبواب قفلوا الأبواب. الشيء يقول الظاهر انه لا بعد تقفيل الابواب، والا اذا اول الليل بعد الباب مفتوح بعده اما مكروه مثلا، لا الظاهر فان يا طرق يعني يدق الباب، متى يدق الباب اذا الباب مغلق مقفل بعد نايمين مثلا، لا بد من الطار. يقول وفي تعلق الحكم بمجموع الليل، يعني بمجرد الغروب بعد مكروه صار إلى أول طلوع الشمس أو أول أذان الصبح، أو لا اختصاص بما بعد المبيت وغلق الأبواب. نظر منشأ دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين، بعض كلمات اللغويين تدل على التفسير يعني مجموع الليل، بعض كلمات اللغويين تدل على لا خصوص ما بعد المبيت، ففي الصحاح يدل على الأول يعني مجموع الليل، اتانا فلانم صاروخن اذا جاء بليل. بليل يعني الليل ينطق من اوله الى اخر وهو شامل لجميع الليل. وفي نهاية ابن الأثير قيل أصل الطروق من الطرق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب وهو مشعر بالثاني، ولعل الثاني هو الأجواد. والظاهر عدم الفرق بين كون الآن زوجة وغير زوجة. إذا أم مثلا وأبوه وأخت مثلا بالبيت من دون زوجة، ماكو عند زوجة خلصت، لكن الحكم لعله في الزوجة أشد كراهة لأن أقرب الناس إليه هو زوجة مثلا. عدم الظهور في الرواية يعني ننفي أكثرية الكراهة أو نقره؟ ننفي؟ لا، بعد أنت إذا تزوج تكون زوجتك إليك أقرب من الأب والأم، يعني صدق الأهل عليها أشد من الأب والأم. هاي عبارة رأيها. والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغير زوجة عملا بإطلاق اللفظ، يعني لفظة الأهل فإنها تطلق على الزوجة وغير الزوجة، وإن كان الحكم في الزوجة أكد وهو بباب النكاح. إذا ذكر الحكم بباب النكاح على الأقل تعلق